أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المحطة الأولى من القسم الأول، وهو معقود للحديث عن الأسباب في اختلاف الحديث الناشئة من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أي من الشريعة المحدثة نفسها، ما كان راجعا منها إلى أساليب التشريع، ونقصد بهذا العنوان أن الشريعة المقدسة هنالك ظروف مرت بها بعد كونها قد ابتعث رسولها صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الدين، والشريعة الخاتمة ليغير مناهج البشر من حضيض الجاهلية إلى رفعة قانون العبودية لله سبحانه وتعالى. بعد هذا من المعلوم أن هذه الشريعة والناطقين بها هنالك ظروف يواجهونها، ظروف طبيعية عادية وظروف استثنائية. هذه الظروف التي يواجهونها تستدعي منهم في مقام التشريع أن يعتمدوا أساليب حكيمة، إذ لا قابلية للناس للتحول الدفعي مما هم عليه إلى ما يرجى المصير إليه، وهذا أمر واضح، وهو لا يحتاج إلى دليل خاص، بل إن نفس النظر في الحكمة الإلهية الربانية وما بزغ منها من حكمة من ارتضاهم الله سبحانه وتعالى لذلك وعصمهم له أن يكون الأمر على هذا المنوال، ويمكن في هذا الصدد أن يقال إن هنالك أصل العقيدة وإن هنالك التشريع، لا مجال للتدرج في أصل العقيدة. وأعني ما أقول عندما عبرت بالأصل مفردا، عنيت به عقيدة التوحيد، لا مجال للتدرج في هذا الأمر، ولا مجال للمناورة والمداهنة فيه، لأنه أساس هذا الدين، وهو مفترق أي بحث أو أسلوب من أساليب تشريع الدين أو تبليغ الدين أو الإفصاح والبيان عن هذا الدين. من هنا وجدنا التركيز المباشر والذي لا يحمل معه شيئا من الدينامية إن صح التعبير، فيما يرتبط بهذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله، بل ومن الآيات القرآنية أولا. ذلك نلاحظه بوضوح في سيرة النبي الأعظم، ونشاهده بوضوح جدا في الآيات القرآنية النازلة في مكة المكرمة. ولذلك لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وآله بوجه أن يرعوي عن عيب آلهتهم، ولم يقبل أي مناورة في هذا المجال، حتى أنهم وصلوا معه إلى التقسيم في العبادة. شهرا أو سنة لآلهتنا، وسنة أو شهر لإلهك، وهو في حالة الضعف من حيث العدة والعدد ماديا. لم نجد أي مقبولية لهذا الأمر على الإطلاق، لأن الأمر يرتبط بأساس الدين، وهذا لا مجال لأي نحو من أنحاء المداهنة والدبلوماسية والمراوغة فيها على الإطلاق، مهما كانت التكاليف. قد يسمح لشخص أن يظهر خلاف ما هو عليه تقية وخوفا وحفاظا على النفس أو العرض أو المال، كما حصل مع عمار، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن لا مجال في مقام الدعوة ومن الداعية نفسه الناطق عن الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر، لأن هذا تنازل عن الدين في الحقيقة، إما مطلقا أو في الجملة، أزمانيا أو مكانيا، وهذا ما لا مجال له على الإطلاق. لذلك نجد أن الدين لا يحمل في هذا المجال أي دينامية، يحمل حقانية الدعوة في مقابلها بطلان ما تدعون إليه، ومهما كانت التكاليف فنحن مستعدون لها، حتى لو كانت التكاليف محاولات الإرضيال لرأس الهرم لرسول الله صلى الله عليه وآله، أو كانت الضريبة التي تدفع هي استئصال عشيرته بكاملها من خلال إجاعتهم ومن خلال تعطيشهم، وهي مرحلة الحصار في شعب أبي طالب. وصل الناس إلى الجوع، وصل الناس حتى أنهم كانوا يموتون تلفا. في بعض النصوص رأيت في كتب السير أنهم كانوا يمصون الرمل ليحصلوا على شيء من الرطوبة أو البرودة لشفاء غليلهم. أكثر من 3 سنوات ما في مجال أبدا. قضية دعوة إلى التوحيد في مقابل الشرك، أساس القضية لا يقبل أي ديناميكية في هذا المجال، أي دبلوماسية. جيد، ينعكس الأمر تماما إذا ما تنبهنا والتفتنا إلى القضية التشريعية. القضية التشريعية من الطبيعي جدا أنها تغيير في معالم في الطريق. طبعا عندما ركزت كثيرا على أصل الدين عنيت به التوحيد، لأن بقية الأصول تأتي في درجة ثانية وثالثة، لأن المعاد يتفرع على التوحيد، النبوة تتفرع على التوحيد. لا لا، كله تفرع على التوحيد. لذلك بتشوف التركيز، قولوا لا إله إلا الله تفلح بلا شك ولا ريب، ولكن لا تبرز في مقام الدعوية حتى ما تصير الصراع على 5 أمور أو 6 أمور، وإلا هي موجودة في النصوص، إذا كنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون إلى آخره، موجود هذا الجانب، لكن تشوفه بالقياس إلى الأول شبه مغير. عنوان الصراع الأول هو نبذ الأصنام والدعوة إلى الإله الواحد، هذا كل أصل. جيد، في الجانب التشريعي لا، الأمر ليس حياتيا معنويا إن صح التعبير، بمعنى أن الإنسان يمكن أن يكون في الإطار العام مؤمن موحد لله سبحانه وتعالى، ويتحمل الأمر أن يؤخر تشريع ركن من أركان الدين فروع الدين إلى مت، خير إن شاء الله. ما الذي يتغير ويتبدل؟ فوت الملاكات، خير إن شاء الله. مش فوت ملاك العبودية، فوت ملاك تفصيل من التفاصيل في الدين، وإن كان تفصيل أساسي وهام جدا، فضلا عن كيفيات هذه العبادات، لأن المشكلة أساسا ما كانت بهذه العبادات، ما كان في أن يصلي الناس أو يحجوا، إنما الكلام في شعائر وطقوس الصلاة والحج من أجزاء وشرائط وإلى ما هنالك، هذه التفاصيل، وهذه قابلة للتغير والتبدل والتكامل في داخل نفس الشريعة، والتشريعات قابلة لتقديم الأهم على المهم، إن يوجد أهم ويوجد مهم، يوجد ظروف طبيعية وتوجد ظروف استثنائية، يوجد أناس جاهلون أصحاب عادات مستحكمة فيهم تحتاج لإلغائها إلى تدرج، أو تحتاج لإلغائها إلى صدمة قوية، أو تحتاج لإلغائها إلى تجربة مرة، مثل تزوج النبي صلى الله عليه وآله بزوجته متبناه في نظر المجتمع، وكان المتبنى ولد بتمام معنى الكلمة، عليكم السلام ورحمة الله. فوجدنا أن الله سبحانه وتعالى ليقضي على هذه العادة دفعة واحدة أمر النبي بأن يتزوج مطلقة متبناه في نظر المجتمع، فكسر تقليد، يعني هذا ما أحدث ضوضاء في المجتمع، ما أحدث دعايات، ما أحدث مشكلات، ما أحدث كذا وكذا، قطعا والنصوص موجودة هنا وهناك في السير، لكن نص إلهي واضح وأمر قاطع. لو أن الله سبحانه وتعالى أراد إلغاء هذه العادة بأسلوب آخر، أسلوب الكلام فقط أو أسلوب تبليغ الآيات، ما بينقلع من المجتمع، يبقى أمر معيب عند الناس، لأنه شب عليه صغيرهم وشاب عليه كبيرهم، وهذا أمر خلص يعني. إذا الآن نعيش عواسب أمور مش نفس هذه الواقع، أمور من هذا القبيل كما هو واضح ولو بدرجات أقل. ففي الأمور التشريعية بطبيعتها ملاكاتها لا تملك الإطلاقية التامة في والحتمية التامة في الاقتضاء، لذلك الاقتضاء قابل لأن يكون ناقص، قابل لأن يتمم، قابل لأن يزوى ويدفع باقتضاء معاكس أهم منه وأقوى. الظروف الاستثنائية تلعب دورا أساسيا في هذا المجال، وعلى هذا الأساس فمن الطبيعي جدا بمقتضى الحكمة أن يأتي القرآن وتأتي السنة وحديث أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يتحدث عن التدرج، هذا طبيعي. ولذلك وجدنا أن التشريعات متدرجة في القرآن الكريم، ولذلك صنفت السنة والشيعة في تواريخ التشريع الإسلامي، في أي سنة شرعت الصلاة، في أي سنة شرع الحاج، في طبعا بهذه الصورة الكاملة، ولا الجاهليون كانوا يحجون. وبعبارة أوضح، يحتاج إلى مسلك تكاملي التشريع، إن الإنسان بيأخذ قرار بطل بابك يعبد الله، ما بدي يعبد الله عز وجل، بس مواطن العبودية ما تتخذ قرار واحد، هذه تحتاج إلى مسار طويل تكاملي. قد يعيش شخص من أبناء هذا الدين سنوات طويلة ويبقى عنده خلل في هذه التفاصيل، يعني ما نتحدث عن أحكام إلزامية فقط، هنا كثير من الأمور يعتقد بها نظريا ولا يطبقها عمليا، توحيد وشرك ما في مجال، اما ابيض او اسود. ها، اما في هذا المسار، مسار التشريعي بالمعنى العام للكلمة، يعني ما يشمل الاخلاق والمسلكيات كلها، لا شك ولا ريب انه نسبي في هذا المجال وفي هذا الاطار. الشريعة وان كانت تمتلك لائحة كاملة في عالم الثبوت، في لوحة التشريع صح التعبير، لكنها لم تستطيع ان تحمل الناس عليها دفعة واحدة ودفقة واحدة. لذلك وجدنا القرآن الكريم يتدرج ويطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليه وحيه وإلى آخره. جيد، وهذا أمر طبيعي جدا، هذا بالحالات العادية. إنسان بدك تنقله من الجاهلية إلى الإسلام، نقل عمل، نقل نظري اقتناعي، دفعة واحدة. تفاصيل المعتقدات أيضا شبيهة بالتشريعات، يأخذها شيئا فشيئا، مو مشكلة قابلة له، بس الخروج من عالم أصنام، من عبودية أصنام إلى عبودية لله الواحد، هذه مش قابلة للتدرج ولا لغيره كما أسلف قبل قليل. جيد، ما بقي بعد ذلك بمقتضى الحكم يساق إليه الإنسان. إذا بدنا نتكلم عن خطين في هذا المجال أساسيين. خط الأول مقتضى الظروف الطبيعية والعادية للإنسان الذي يعيش عالم الجاهلية. بأي مستوى من مستويات عيش الجاهلية؟ يعني في منهم كان يئد البنات وكان متلبس بكل موبقاتها، في منهم لا، بعض موبقاتها غير مستعد لتحملها. البيئة بيئة جاهلية على كل حال. حتى اللي ما كان يعيشها كان يداريها إلى حد كبير حتى يتعايش مع هذا المجتمع. جيد، الخط الأول هو السوق إلى الكمال تربويا بشكل تدريجي. هذا له علاقة بالنظرية التربوية الإسلامية بالمعنى العام للكلمة، والتي تستقي في كثير من أمورها، في مفاصلها وخطوطها العريضة، مسلمات فطرية إنسانية وارتكازات عقلائية. وللأسف الشديد أن هذا غير مفهوم بشكل يعني يصح السكوت عليه، بحيث يقال إنه نظرية الإسلام في هذا الأمر، مع أنه نحن من كيفية التدرج. وليش هذا ما تدرج به كثيرا؟ ليش هذا وجدناه تدرج به إلى مراحل؟ هذه المسارات يعني هندسة الحركة التربوية في الإسلام من أول نشأته شيئا فشيئا، تحتاج إلى دراسة معمقة، مفرداتها كثيرة، فقط تحتاج إلى عمل عليها فيصل الإنسان إلى نتائج باهرة في هذا المجال حقيقة، وقد تؤشر لكيفيات تعامل الإنسان مع الظروف التي يعيشها في كل عصر وفي كل مكان. لذلك في هذه المرحلة قد نجد أن الإسلام يؤجل والله الحديث عن بعض الأشياء، قد يمتحن بعض الناس ببعض الأشياء امتحانات يسيرة حتى يوقظها بعد ذلك. قد يجد لدى الناس مؤشرات عامة لا أولوية لها، يؤيدها الإسلام ويشرعها ماشي ويتماشى معها، إلى أن يصلب عودهم في الإسلام إلى التراجع إلى ما هو أولى منها. وهكذا جد. فهذه مقتضى طبيعة الحركات التغييرية، والله عز وجل أمر نبيه بحركة قيمية تغييرية لكل الكرة الأرضية، وبعثه في أجهل المجتمعات تقريبا وأعند المجتمعات كما هو واضح. الخط الثاني في هذا المجال هو ما يتولد عادة عن هذه الحركات من ظروف استثنائية. هذا كالمتولد من الأول، إنه خير إن شاء الله، أنا جيت لمجتمع جاهلي، مستوى فكره هذا المستوى، مستوى ثقافتي هذا المستوى، مستوى إلى آخره، وبدأت أدعو. إذا تركت وشأني أدعو الناس، عندي منهج للدعوة واضح، هو القاعدة الأولية في الدعوة. إذا ما تركت وشأني سأمنع بظروف استثنائية، هذا واضح، مش مقتضى سياق الأمور الطبيعية. هذه الظروف الاستثنائية لا حصر لها،
قد
تتشكل في قتل الزعيم الديني الداعية إلى الله الأول، قد تتشكل في التعذيب لأتباعه، قد تتشكل في الحصار الاقتصادي والاجتماعي، وكل هذا وجهه النبي صلى الله عليه وسلم. قد تصبح بعد ذلك نوعا من أنواع الاغتيالات لمفاصل الدعوة مثلا في القبائل في المجتمعات، قد يضطر دعاة إلى الله أن يهاجروا ويتركوا أرضهم حفاظا على وجودهم ودينهم، فيتركون أهلهم وأرضهم ودورهم وأملاكهم وأرزاقهم. والقسم الباقي منهم قد يضطر إلى كتمان الإيمان، وهذه سنة تاريخية لأتباع الديانة كما هو واضح من آل فرعون الذي قصه القرآن ومن قبله طبعا إلى يومنا. قد يبتلى الدين بظروف استثنائية في داخل أتباعه، مش بس من المشركين طبعا. كل هذا يا إخواني لما نحكي منهجيا، هذا كله يسترعي، كل مرحلة تسترعي متغيرات مناسبة لها. يا أهل مكة اللي مش شايفين إلا مكة واللي بيفضوا إلى مكة في المواسم، هؤلاء لما هاجروا إلى الحبشة هاجروا إلى مجتمع جديد له عاداته الجديدة، تقاليده الجديدة، طقوسه الجديدة، أساليب الحياة الجديدة. إذا طال بهم الزمن سينصهرون في هذا المجتمع شيئا فشيئا، هذا يستدعي تبدلا فما لا يخفى، ونوع من الأنس بين الوافدين والقاطنين كما هو واضح. الهجرة بعد ذلك إلى يثرب، فما مجتمع جديد، مجتمع فيه نوع من الثبات، في صراعات والله أوسية وخزرجية، لكن على كل حال مجتمع طائب متكون ونحن وافدون إليه، هو أصلا مجتمع مش من أتباع ديننا. أيضا هذا يستدعي متغيرات في المراحل اللاحقة، وهذا صار بكل الأديان تقريبا يا أخوان. تبدأ ظاهرة الغلو في الدين ومعها دائما ظاهرة التقصير في الدين، من العقائد إلى آخر تفصيل، في الجانب النظري وفي الجانب العملي. أناس يغلون في الدين فيتحول أتابع الشريعة إلى مشرع، ويتحول العبد إلى إله والنبي إلى رب وإلى ما هنالك، أو الوصي، وهذا موجود بالأديان السابقة موجود. وأديش في آيات في القرآن تدعو أهل الكتاب إلى عدم الغلو في دينهم، لا تغلوا في دينكم غير الحق. هذا بينطبق، هذه سنة كما تنطبق على اليهود والنصارى تنطبق على بعض أفراد هذه الأمة. والظاهرة المقابلة لها هي ظاهرة الناس الذين عندما يرون الدين بدأ يقوى يتلطفون بالدين وهم ليسوا أهله. بعد ذلك عندما يصبح في الدين مكاسب وسلطان ومال وجاه، هنالك أناس تستهويهم أنفسهم أو تستهوي أنفسهم هذه العناوين من المال والجاه والمناصب وإلى آخره. ومن الطبيعي جدا في هذه الظواهر، لأن الدين لا يزال يتصاعد ويتكامل، أنه يكون هنالك قابلية ملحوظة لنفوذ أناس إلى الدين وهم ليسوا أهل الدين، يعلنون أنهم أتباع هذا الدين وينظرون تحت لوائه وهم حقا ليسوا أهل دينه، سرعان ما ينكفئون بالتحديات والمنحدرات كما حصل في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حصل من ظهور حالة المنافقين أو المنافقين أصلا ما أسلموا من البداية، أسلموا بالشكل الظاهر حقنوا الدماء لأنهم تشابه الشهادتين، لكن باطنا ما أسلم. حركة عبد الله بن أبي بن أبي سلول وغيره جيد. طبيعي في هذه المجتمعات تظهر ظاهرة مرضى القلوب لقصها القرآن الكريم. طبعا الذين في قلوبهم مرض غير المنافقين، المرض العظام والنفاق بلا شك، لكن في بحسب القرآن يعني يعطف المنافق على الذين في قلوبهم مرض أو العدل. جيد، على هذا الأساس مرض القلب مرض الشك والتردد والريب، لكنه قد يبقى إلى مستوى نفاق وقد يكون دون ذلك لا يحصى به. هذا ينتج أيضا تحولات في المجتمعات. الناطق عن الشارع المقدس طبيب دوار بطب، يكتب الوصفات والنسخ، طبية لهؤلاء المرضى، يكتب وصفات موحدة لجماعة أو للكون، ومرات يضطر أن يكتب لكل شخص من الأشخاص وصفة خاصة به بالمعنى التفصيلي للكلمة. طبعا هذا بيكون تطبيقات للتلك الضوابط العامة، مو مهم، أنا ما بدي أدخل على التفاصيل الآن. هذا الإنسان بحكمته البالغة درجة أن الله سبحانه وتعالى قد عصمه، كلام الله واضح، رسول الله كلام الله الناطق أيضا واضح، المعصوم بعد رسول الله في مذهبنا واضح، ما في شك. هذا كله يستدعي تغيرات وتبدلات في الخطاب، مش عم بتكلم عن ظاهرة الخطاب، ظاهرة الخطاب إن شاء الله بالمحطة الثانية. يستدعي تغير المراحل، تغير الظروف، يستدعي تأجيل أحكام، تسريع أحكام، كتمان أحكام إلى أن يقضي وقتها. مقصود من الكتمان موجودة في لوح التشريع وهو مطلع عليها، هذا ممكن. وممكن شيء ثاني، إنه الله بعده ما بلغه أصلا بهذا، يبلغه به عندما يؤون أوانه ويريده منه ومن الناس. لكن كلتا الظاهرة طيب فينا ندعي وجودها في النصوص الدينية. على هذا الأساس بيحصل كتمان لأمور، تسريع في إعلان أمور، تأخير في إعلان أمور، إعلان أمور ثم رفع اليد عنها، البداء المقدس اللي هو النسخ هنا المقصود منه، أي الإبداء بعد الإخفاء، وهلم جرح. هذا مسار واضح، هو الذي أعبر عنه يا إخوان بالتدرس في التشريعات. وهذا في عناوين أولية وفي عناوين ثانوية، وفي أحكام قد تجعل على خلاف الأحكام الواقعية لمصالح غالبة، فيباح للإنسان أن يعلن الشرك بالله سبحانه وتعالى خوفا على نفسه، بس مش رسول الله الذي يعلن ذلك، شخص من الأتباع، لأن إعلان رسول الله يعني التنازل عن عقيدة التوحيد لكل أتباعه. جيد. على هذا الأساس هذه أمور عادية يا أخوان، وبمعزل عن معرفتنا بالمفردات، ونعرف الكثير من المفردات التي قصها القرآن الكريم أو تسول ما عليها في السيرة أو نصت بها أحاديث صحيحة، وكل هذا واجهه في جميع مراحله. السوق التدريجي إلى الكمال هذا طبيعي، كتمان بعض الأمور لأن المجتمع لا يتحملها، الناس لا يتحملها طبعا بإذن الله، مش أن الله يأمر نبيه بإخباره فيكتمها خوفا، لا. عدم القدرة في بعض الحالات على تبليغ بعض الأمور لأن الناس لا يتحملونها، بل تريد أن تبلغها نرفضها، كما حدث في تبليغ ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع. هذا مش خاص بالتشريعات، هذا ينسحب على كل التعاليم الدينية. في عرفات فضجوا وعجوا، في منى كذلك، إلى أن جمعهم تلك الجمع أو ذلك الجمع أو تلك الجمعة في غدير خم آخر المطاف، وإلى النبي ما كان موجود بل غدير خم مثلا، هو مسلم لدينا من حيث النصوص وعند القوم يوجد كثير منها أن النبي أراد أن يفعل ذلك في عرفات فلم يفسحوا في المجال، وضجوا وعجوا ثم في منى ففعلوا وكرروها إلى أن في آخر المطاف بعد قبل تفرق الناس في غدير خم فعلها صلى الله عليه وآله وسلم. ولو قال النبي صلى الله عليه وآله لهم مثلا إن زوجة المتبنى ليست حراما على أبيه بالتبني لقامت الدنيا وانتقرت، كان صار النبي والعياذ بالله ربما داعي فاحش، والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى في مثل هذا التعليم ما بيتحمل، قد يؤخر زمنيا حتى يفعل، لكن ما بيتحمل الدينامية والبيانات الخطابية بأمور المواعظ لا تؤثر بها، تحتاج إلى مواقف حاسمة. من هون الله عز وجل اختار اسلوب في إلغائها أن يدخل النبي في شخصيته الثقيلة معنويا التي وإن ذر الرماد في عين شمسها لكنه لن يستطيع أن يؤثر عنها. قلع العادة دفعة واحدة بضربة واحدة، بحيث بعد منه إذا واحد اتزوج مطلقة ابنه بالتبني في حدا يقول له شيء، يقول له روح لعند رسول الله. قد فعلها قبل، لو كانت عيبا لم فعلها. في الظواهر الاجتماعية القضية مش تشريعية فقط، قضية فيها استعابة وفيها، نحن منعيش هذه الأمور يا أخوان في واقعنا الاجتماعي، نعيش هذه الأمور، نفرق بين أمور لا يفرق التشريع فيما بينها بلا شك ولا ريب، نتيجة الرواسب الاجتماعية الإنسان يعيش هذه الحالات. في تشريعات هي من لباب التشريع وتجعلها معيبة في مجتمعاتنا، وظواهر معيبة صارت في مجتمعاتنا وهي لم تكن معيبة في زمن من الأزمنة، مثلا مثل تزوج المرأة إذا كانت متزوجة بشخصية اجتماعية بارزة أو دينية بارزة بعد وفاة أو استشهاد زوجها. الآن معيب جدا أن يقال والله زوجة العلامة الفلاني تزوجت بعد استشهاده أو وفاته المجتهد الفلاني، كثير نتعيب في هذا الأمر، مع أن هذا ما له أساس في الدين والشريعة، هذه حرية شخصية ضمن الضوابط التشريعية واضحة جدا. بس ما كانت موجودة، عدوي يموت عن زوجته إذا أعجبتني أتزوجها إذا ارتضينا الزواج من بعض، وتمر في المجتمع بدون أي كلام لأنها قضية عادية. على هذا الأساس تجد أن أمير المؤمنين تزوج مثلا بأسماء بنت عبيد التي كانت تحت أبي بكر، عادي، ما بينقل بالتاريخ أنه في أي تعييد بهذا المستوى أو أي إشكالية في هذا المجال. الآن أقل من هذا بعشرات المرات إذا حصل قد يسقط شخصية اجتماعية أساسا. نحن في جبل عامل السيد علي الموسوي والد صاحب المدارك تزوج بنت الشهيد الثاني وأنجب منها السيد محمد صاحب المدارك، والشهيد الثاني توفيت زوجته بعد مدة يسيرة من تزويج ابنته لسيد علي، فتزوج امرأة كانت لا تزال في مرحلة الشباب، هو ما كان كبير أساسا الشهيد الثاني، استشهد وهو ابن 55 أو 56 سنة، فتزوج وأنجب الشيخ حسن صاحب المعالي ووعد تزوجي لهذه المرأة ب5 سنوات أو 6 سنوات، استشهد الشهيد الثاني. بعد مدة سيد علي الموسوي انضم إلى زوجته الأولى بنت الشهيد زوجة الشهيد الثاني وتزوجها، وتربى صاحب المعالم في وصاحب المدارك في بيت واحد، الخال وابن الأخت، عادي ظاهرة موجودة بدون ما حد سمعنا طعن والله في السيد علي الموسوي عالم من علمائنا الكبار أو في أحد من العائلة بسبب هذا الأمر. العادات الاجتماعية تتغير وتتبدل وتستدعي في بعض الحالات أحكام شرعية، تستدعي في بعض الحالات أحكام شرعية، لكن أحكام شرعية ثانوية مؤقتة لأوقاتها بظروفها الزمانية، مش أحكام شرعية لها الإطلاقية، يعني مش خطوط عريضة في التشريع، إنما هي تمثل استثناءات تشريعية، خلينا نقول مثل التبصرة في كتب التقنين. جيد، على هذا الأساس من الطبيعي إذا بدنا نحكي بالأمثلة وبالتفاصيل يقول المقام أكثر مما يتصور، والأمر في تقريري على شرافته أمر واضح أساسا هو السياق العام، شواهده القرآنية واضحة، أصلا الآيات اللي بتتحدث عن نزول القرآن في ليلة القدر، الآيات اللي بتتحدث عن المكر في نزول القرآن، الآيات التي تتحدث عن الجمع والتفريق في آيات القرآن، يعني بعبارة أخرى عن حكمة التدرج التنزيلي للقرآن، يصب في بحثنا مباشرة الذي نتحدث عنه. من ورائه بيان رسول الله صلى الله عليه وآله. ما تصور أن أمور مشرك بسلاسة؟ واضح مع المشركين، واضح حتى مع المسلمين اللي عاملين رواسب الجاهلية معهم إلى الإسلام، شو أني معصومين، حملوا معهم رواسب كثير. أيضا التغيير والتبديل بدأ لطيفا وبدأ يتدرج، ولذلك بتشوفوا موارد كثيرة اعترض فيها صحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلعوا دعاية بعضهم. شو بدي بالمنافقين؟ في ناس قد لا يكونون منافقين بالمعنى الدقيق للكلمة، بمعنى عليكم السلام، ولكنهم وقعوا في هذا الأمر، في التشريع وفي التطبيق وقعوا. مثل ما وقت الأذان إجوا ناس اقترحوا الناقوس على رسول الله، هذا لا يشفوه حيث كانوا يذهبون، طرحوا ثقافات وأفكار كانوا يسمعونها من ممن يرتحلون إليهم في التجارة أو غيره من أهل الكتاب. عندما تحدث عن حج التمتع أيضا شفت ثارة الثائرة، موارد الاجتهاد في مقابل الناس أصلا، كثير من موارد ما يسمى بالمطاعن في القوم هو من هذا القبيل. فينا نذكره مش بأنه مطاعن لأحد، وإن كان مطعن لصاحبه أيا كان، فينا نتحدث عن هذا الأمر باعتباره ظاهرة بني بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى في الدوائر التشريعية، فضلا عن تطبيق التشريع، فضلا عن التحولات الاجتماعية العادية في حياة الناس، وهذا بارز جدا. أما التقية أو المدارات أو أسباب الكتمان أو تأخير بعض الأمور أو تغييب بعض الأحكام لظروف استثنائية، فهذا واضح جدا عندنا، وواضح جدا أنه العنوان البارز الذي بني به أئمة أهل البيت صلى الله وسلم عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، واجهوا ظاهرتي الغلو والتقصير معا في أعلى الدرجة. تتمة الحديث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.